أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 27 إن شاء الله تعالى، مع تفسير سورة النور المباركة. نحن مع أواخر السورة الكريمة، ومع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أحبتنا في الله تعالى، مع خواتيم سورة النور كانت آيات الاستئذان الخاصة والتي تنوعت ما بين استئذان خاص للأقارب ورفع الحرج عن الأكل من بيوت الأقارب، ورفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض إذا أكلوا مع غيرهم أو أكل غيرهم معهم، فرفع الله عز وجل الحرج عن هؤلاء وأولئك. ثم آية تبين أن الاستئذان كما يكون عند الدخول كذا عند الخروج، ولا ينبغي لأهل الإيمان أن يقوموا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم دون ما استئذان، ولا أن يتفلتوا ولا أن يتسللوا حال أهل النفاق، فكانت الآية التي تسبق هذه الآية المتلوة والتي كانت موضوع محاضرتنا في الأسبوع الماضي: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. فكانت الآية فيها من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها، وكما يكون الاستئذان عند الدخول كذا يكون عند الانصراف، وينبغي أن يكون الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام دون ما اهتمام بأمور الدنيا، بل همهم الآخرة، وإذا عن لهم شيء من أمور الدنيا استأذنوا له. ومن حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لمن شاء منهم مع الاستغفار له. ورأينا دروسا طيبة إن شاء الله تعالى من خلال هذه الآية الكريمة، تبين الفرق بيننا وبين الصحابة، وكيف كانت الآخرة جل همهم ومبلغ علمهم لا الدنيا، لم تكن الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، كما كان يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، آمين. ثم تجيء هذه الآية الكريمة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وخاتمة السورة: ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. وأعيد الآية مرتلة نظرا لأني في المرة الأولى قرأتها بزيادة في ألا إن لله ما في السماوات قلت وما في الأرض، وهي ألا إن لله ما في السماوات والأرض. سبحان الله، هذا شأن المتشابهات في القرآن، وأن القرآن غالب. أقول نحن مع هذه الآية الكريمة التي فيها أدب جم مع النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة من الله سبحانه وتعالى للصحابة خاصة وللمسلمين عامة ألا ينادوا على النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. ولا حتى بكنيته، فالكنية أبو القاسم، والاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وكان المألوف لدى الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا نادوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نادوا عليه هكذا: يا محمد أو يا أبا القاسم. فنهاهم الله عز وجل عن ذلك بهذه الآية التي بين أيدينا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وبالآية الأخرى في سورة الحجرات: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأول معنى في هذه الآية أن كلمة الدعاء بمعنى النداء، وهو أمر معروف ومقرر في اللغة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي إذا أراد أحدكم أن ينادي على النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينادي عليه باسمه ولا بكنيته كما يفعل بعضكم مع بعض، فأنا أقول يا فلان، يا علان، يا علي، يا محمود، أو يا أبا محمد، يا أبا عبد الله، هكذا فيما بيننا. فالله عز وجل قال لهم: النبي عليه الصلاة والسلام له وضع خاص وتبجيل خاص وتكريم خاص، وهذا يقال لأهل الإيمان حتى لا يكون سببا في أن المنافقين يمكن أن يقللوا من شأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعوا أصحابه يقولون له يا محمد، فهم يقولون يا محمد مثلا، أو ربما تمادوا في شيء آخر من جنس ما سأذكره إن شاء الله لكم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: فقولوا يا نبي الله، يا رسول الله، وهكذا عند النداء عليه: يا نبي الله، يا رسول الله، أو نحو ذلك. قال مجاهد وسعيد بن جبير وقال قتادة رحمهم الله تعالى: أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل في الآية معنى آخر: أخذ كلمة الدعاء بمعناها الشرعي أو الاصطلاحي، على أن الدعاء هنا دعاء، ليس دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كدعاء غيره إذا دعا لكم أو دعا عليكم، فإنه يستجاب له يقينا. ومن ثم فالحذر، الحذر من أن يدعو على أحد منكم، هذا القول الثاني، أن المعنى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي، والله أعلم بمراده. إذن هما معنيان، وكما هو معلوم أن القرآن الكريم حمال وجوه يحتمل هذا المعنى وذاك المعنى. كلمة الدعاء بمعناها اللغوي النداء فهو معنى، وبمعناها الاصطلاحي هو الدعاء يدعو له أو يدعو عليه فهو معنى، ولا تعارض بينهما. لكن جل المفسرين على أن هذه الآية في الأدب عند خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بألا ننادي عليه باسمه، ويكون من باب التبجيل والتعظيم. ذكرت لكم قول ابن عباس، كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال فقولوا يا نبي الله يا رسول الله، وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير. وقال قتادة أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد أمرهم الله أن يشرفوه، هذا قول وهو الظاهر من السياق، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا من الرعاية، استخدمها المنافقون استخداما سيئا، فنونوا الكلمة راعنا فأصبحت من الرعونة، فكأن هذا من باب التهكم والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يقول راعنا، كما نقول نحن خلي بالك مننا، وهؤلاء يقولون راعنا يعني يا أرعن، فنهاهم الله عز وجل فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، والكافرين عذاب مهين. في سورة النساء قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فكلمة يقولها المؤمن صحيحة، لكن يستغلها المنافق استغلالا سيئا نهى الله عز وجل عنها. المؤمن ممكن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد باسمه أو يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي المنافق فيقول هذا من باب التهكم، من باب السخرية، من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا باسمه لا يكون له أمر نبوة ولا رسالة، فنهى الله عز وجل عن ذلك. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيكون من باب تشريف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى موجود أيضا في الآية الكريمة في صدر سورة الحجرات من بعد الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم عقب بقوله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. 5 آيات في صدر سورة الحجرات فيها تعليم الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الآية الأولى عامة، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أعني عامة هنا لله ولرسوله، لأن الأربعة التي بعدها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا أعني عامة يعني نداء عام، لأن النداء العام يا بني آدم ويا أيها الناس، لكن هذا نداء خاص لأهل الإيمان. وسورة الحجرات وهذا اسمها التوقيفي، إلا أنها تعرف عند العلماء بسورة الأدب، فيها أدب مع الله عز وجل ومع رسوله عليه الصلاة والسلام، وأدب مع النفس، وأدب مع الإخوة، وهكذا. وتعود في الآيات الخمس الأخيرة تتكلم مرة أخرى عن الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله عليه الصلاة والسلام ومع دينه، فهي كلها آداب، فهي سورة الأدب. فأول آية تعلمنا الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومعناها قال الله أو قال رسوله عليه الصلاة والسلام، انتهت المسألة، انتهت القضية، لا قول لفلان ولا قول لعلان. ولا أريد أن أطيل لعلي يعني أجعل بعد تفسير سورة النور مثلا إن شاء الله سورة الحجرات نتناولها تفسيرا ونتوسع فيها يمكن، إنما الآن نأخذ منها ما يعنينا محل الشاهد. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم عليم بنياتكم. ثم جاءت الآيات الأربع بعد هذه الآية الأولى تقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. النبي عليه الصلاة والسلام جالس لا يرتفع عنده صوت، لا يرتفع عنده صوت إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام وتكريما له. كيف ترفع صوتك على النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لا يجوز أن ترفع صوتك على صوت أبيك ولا عند أبيك ولا عند أمك؟ ترفع صوتك على النبي عليه الصلاة والسلام أو في مجلسه؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمامه وفي مسجده عليه الصلاة والسلام، وكما يكون في حياته يكون بعد مماته صلى الله عليه وسلم، أدب متعدي. وكما يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام مع شخصه يكون مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون مع كل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي ألا يرفع الصوت عنده وألا يرفع الصوت عليه وألا يقاطع، فهو أدب يتعدى الحياة إلى الوفاة. وشخص النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكانه مثل مسجده عليه الصلاة والسلام، وإلى قوله لكل من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أدب. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ينادي بعضكم على بعض بأسمائهم المجرد، وهذا كان قديما يعني ولا يزال في بعض البلدان المناداة بالأسماء المجردة، ولا يعاب ذلك في كثير من البلاد. لكن تعال إلى بلادنا نحن لابد من الألقاب ولابد من الهيصة دي، مثلا يا بيه ويا باشا ويا لو سمحت سيادتك وسعادتك وفخامتك ورخامتك وصاحب المعالي ومعالي المعالي، قل هذا معروف عند المصريين يعني شيء يتندر به، ليس لقلة وإنما لأنه يعني للمبالغة فيه. إنما في الأجيال القديمة مثل ما تقرأ في الحديث قال أبو بكر قال عمر وذهب عثمان وجاء علي، هكذا دون يعني الألقاب ودون النياشين وما إلى ذلك. فإذا كان ممكن الصحابة ينادي بعضهم على بعض يا أبا ذر، نعم أبا حفص، نعم يا أبا قتادة، نعم مثلا يا حنظلة، نعم يا فلان يا علن، هكذا لا تفعلوا هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون عقوبة كبيرة نعوذ بالله. والآيات نزلت في أناس من الأعراب جاءوا عند بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، بيوت زوجاته الحجرات، وقفوا أمام الحجرات ينادون يا محمد محمد اخرج إلينا يا محمد محمد، هكذا ببداوة الأعراب، ومن بدا فقد جفى. فأخذت المسألة شكلا يعني لم يرتضه الله عز وجل، محمد محمد اخرج إلينا يا محمد هكذا. فقال الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، مجانين يا محمد لا تأخذ عليهم، خلاص سامحهم. الله عز وجل يعني وعاهم وعلمهم وبين لك حالهم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ما ينتظر هي يعني أنت في بيتك وقت راحتك وقيلولتك وقت غدائك وأنت ستخرج إن شاء الله أو حتما لصلاة العصر، فلماذا لا ينتظرون؟ لماذا لا ينتظرون؟ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، ومع ذلك لعدم العلم، للجهل، للخطأ، للنسيان، والله غفور رحيم، والله غفور رحيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين. فيكون قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا هو كقوله تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيكون هذا من باب تشريف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ما جاء في الآية لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لا، المسألة كمان أخذت شكلا آخر من صور الأدب. أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته صلى الله عليه وسلم. أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، أردتم محادثته ومخاطبته، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر والله غفور رحيم. لا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. سبحان الله، هذه الآية الثانية كأنها ناسخة للأولى حينما لم يجدوا شيئا يقدمونه من الصدقات عندما يريدون سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت هذه الثانية ناسخة للأولى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله إن الله خبير بما تعمل. نعم، هذا أيضا من باب الأدب. بل هناك لطيفة من اللطائف سمعتها من شيخي الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، سكنه فسيح جناته، وسائر العلماء المخلصين الصادعين بالحق في زمن كثر فيه النفاق وانتشر فيه الباطل. كان من اللفتات الجميلة التي سمعتها منه منذ نعومة أظفاري إنك إذا قرأت القرآن الكريم وجدت نداء الله عز وجل لأنبيائه ورسله جميعا بأسمائه باستثناء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فعلى سبيل المثال تقرأ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا موسى إني أنا ربك، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وهكذا. فإذا أراد الله عز وجل أن يخاطب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقل له في القرآن يا محمد، وإنما قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، من أوائل ما نزل. ثم ناداه يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان الأمر تكليفا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أو كان تشريفا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. أو كان من باب الأمر، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. أو كان في باب التشريع، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة الآية. أو كان ذلك في باب العتاب، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. كل نداءات القرآن بهذه الصيغ للنبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر صلى الله عليه وسلم. ولم ينادى على النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن كله باسمه المجرد يا محمد، وإنما أخبر باسمه عليه الصلاة والسلام العلم على سبيل الإخبار لا على سبيل النداء، في 4 مرات باسم محمد والخامسة باسم أحمد صلى الله عليه وسلم. فتقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران، وتقرأ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب، وتقرأ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الفتح، وتقرأ وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم في صدر سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه 4 مواضع ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام باسمه العلم محمد. اسمه العلم الثاني أحمد، هو قائل عليه الصلاة والسلام إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. فجاء باسمه أحمد في بشارة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في سورة الصف، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا البشارة في الإنجيل موجودة باسم أحمد عليه الصلاة والسلام، صيغة أفعل من الحمد، لكن حرفوها إلى لغة أخرى مثل اللغة اليونانية وكتبوا فيها الأسماء لا تترجم، لكن ترجموها وقالوا بيراقليطوس. طيب بيراقليطوس في هذه اللغة معناها وما ترجمتها؟ تجد في معاجمهم هذه الكلمة صيغة أفعل من الحمد، صيغة أفعل من الحمد يعني أحمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في قوله أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة التي رأت حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاء لها قصور الشام ببصرى الشام، أضاء لها قصور بصرى الشام. أنا دعوة أبي إبراهيم، وهي قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وجاءت الاستجابة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، الآية الثانية في سورة البقرة. ثم امتن الله عز وجل علينا في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رابع موضع في ثاني آية من سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآيات الأربع في النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبين مهمته ويمتن الله عز وجل علينا برسالته. طيب فهنا يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى التي هي قوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة التي رأت حين حملت بي أو رأت حين حملت بي كأن نورا خرج منها ضاء لها قصور بصر الشام أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المواضع التي ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام باسمه العلم إخبارا وليس نداء. وكأن محل الشاهد إذا كان الله عز وجل لم ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم باسمه كما تقرؤون هذا في القرآن بطوله وعرضه، القرآن المكي والقرآن المدني لا تجدون فيه يا محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالكم أنتم تنادون عليه باسمه. لذلك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ولذلك ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عقوبة شديدة، نسأل الله العفو والعافية. فهي آداب يعلمنا الله عز وجل إياها في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه سورة الحجرات سورة الأدب، لعل يكون لنا معها وقفات أخرى إن شاء الله تعالى. ومنها هذه الآية ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم، اغفر لنا وارحمنا يا رب أجمعين. فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام معه وعنده كما أمر بتقديم الصدقة قبل مناجاته. وأما القول الثاني في ذلك فكما علمته أن المعنى فيه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. المعنى الثاني هذا حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي، والله أعلم. بقية الآية: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، ما معناها؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قال مقاتل ابن حيان: هم المنافقون، كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة، ويعني بالحديث هنا الخطبة، فيلوذون ببعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من المسجد. يلوذون يتخفون يختبئون خلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يبقى يسمع الخطبة، لا يحتملها. يعني ما هي خطبة طويلة حتى نقول ينفر منها ولا كذا، لا، هو لا يحتمل هذا. هم المنافقون، كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة، ويعني بالحديث، وممكن نقول ويعنى بالحديث، الخطبة، فيلوذون ببعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من المسجد. وكان لا يصح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الخطبة. وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل، لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بطلت جمعته. وقال السدي: كانوا إذا كانوا معه في جماعة، لأن بعضهم ببعض، حتى يتغيبوا عنه فلا يراهم. كانوا إذا كانوا معه في جماعة في جلسة لاذ بعضهم ببعض، لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا يراهم، يعني حركات كده معروفة أو مفؤوسة كما يقال، كيف إن هم يعني يعملوا أي حركة بحيث اللي عاوز يخرج يخرج كأنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يراه. لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا يراه. وقال قتادة في قوله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني لواذا عن نبي الله وعن كتابه. وقال سفيان: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا من الصف، قال من الصف. وقال مجاهد في الآية: لواذا خلافا. وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. طيب جزئية جديدة من الآية، لكن إذن قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا تحكي حال المنافقين وهم يريدون أن يتغيبوا عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة أو في غيرها، على عكس الحال الذي حكاه الله عز وجل في الآية السابقة حين أمر بالأدب عند الانصراف والاستئذان عند الانصراف كالاستئذان عند الدخول، وهو قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وكانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. إذن لها صلة بالآية السابقة، وهي تحكي صورة للمنافقين عكس التي أمر الله بها عباده المؤمنين. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، ثم حذر ربنا سبحانه وتعالى تحذيرا شديدا بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله أكبر. فليحذر، فليحذر تحذير كقول إياك واجتنب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الهاء هنا ضمير راجع لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يخالفون عن أمره يعني عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أمره؟ سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني عن سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته. الحذر كله من المخالفة، وذلك بأن توزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك، فضلا عما يكون في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. روى الإمام أحمد بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، أو فلما أضاءت ما حولها، جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها. صلى الله على سيدنا محمد الذي جعله الله رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم آفة ومصيبة كبيرة وضلال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته الجامعة في حجة الوداع قال: أما بعد، قال: أيها الناس، أيها الناس، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فعدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ضلال، يترتب عليه الفتنة ويترتب عليه العذاب. نحن الآن الأمة في مجموعها مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، مخالفة لسنته، متنكرة له. وفي اللي بينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك من يقلل من شأنها، وهناك من يهملها، وفي نوع من الضياع ترتب على مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما تعيشه الأمة من فتنة بكل معانيها وبكل المقاييس، وعذاب أليم ينتظر هذه الأمة ما لم ترجع إلى ربها سبحانه وتعالى. إذن الآية شديدة، وهي واحدة من بين عشرات الآيات التي تأمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وتحذرنا من مغبة مخالفته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظروا إلى واقع الأمة الآن، الفتنة موجودة ولا لا؟ والعذاب الأليم لا، ليس بعد، إنما في نذر عذاب، في فيضانات، في سيول، في زلازل، في براكين في الأمة، هي لا تكون عامة وإنما تكون جزئية جزئية، مثل ما نسمع عما يقع في أندونيسيا، ما حدث في بلاد العرب من سيول وكان عليها التعتيم عشان ما حدش يشمت فيهم، هم عارفين إنه في ظلم وفي كذا ترتب عليه هذا إنذارات، ما يقع في بلدنا مصر من غلاء وبلاء ووباء، هذه أقول نذر، وأما العذاب فشيء آخر. مع النذر يقول الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، إذا تضرعنا رفع العذاب. إذا نتضرع وقست قلوبنا ينزل العذاب، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملوا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أقول الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله نقول الحمد لله رب العالمين بهلاك الظالمين. الآن انتهى وقتنا، وبقيت لنا مع هذه الجزئية وقفة أخرى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، مع الآية الأخيرة من سورة النور: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. إن شاء الله إذن لنا موعد آخر مع سورة النور ومع ختامها. أسأل الله عز وجل أن يجعل الختام مسكا وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وغفر الله لي ولكم أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.